السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، معاشر من يسمعنا في كل مكان، أحمد الله عز وجل أن يسر لنا الاجتماع على العلم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص فيه والعمل به والاستنارة به، فإن العلم شجرة كل خير، وإن الجهل شجرة كل شر. ما ظهر الشر إلا عند الجهل، وما اندحر الشيطان وحزبه إلا عند وجود العلم. إن ربنا سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، والله إن ربنا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم من أجل أن نعبده، ومن أجل أن نوحده، لنمر في هذه الدنيا التي هي دار ممر لا دار مقر، ولنجد ما قدمنا عند لقاء الله عز وجل، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة عظيمة، في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها فتحركت واضطربت من باطنها إلى أعلاها اضطرابا عظيما شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في بطنها من الكنوز، وأخرجت ما في بطنها من الأموات، وقال الإنسان ما لها. قال جنس الإنسان لما بعث فرأى الأرض قد تغيرت، ليست الأرض كالأرض، وليست الحال كالحال، قال ما لها، ما الذي حدث لها؟ قد أخرجت ما في باطنها وتغير ظاهرها، يومئذ تحدث أخبارها، في يوم القيامة تحدث الأرض بما عمل عليها، فمن عمل عليها خيرا حدثت به، ومن عمل عليها شرا حدثت به. في ذلك اليوم حتى الأرض تشهد، حتى الأرض التي سرت عليها إلى شر تشهد عليك، والأرض التي سرت عليها إلى خير تشهد عليك، تشهد لك. الأرض التي فعلت فيها شرا تشهد عليك، والأرض التي فعلت فيها خيرا تشهد لك بإذن ربها، لأن ربها أوحى لها وأذن لها وأمرها بذلك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بإذن ربك أنه أمرها أن تحدث وأن تشهد. في ذلك اليوم حيث يجتمع الشهود، يصدر الناس أشتاتا أوزاعا على أحوال مختلفة ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل خيرا ولو قليلا سيراه في ذلك اليوم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل شرا ولو قليلا فسيراه في ذلك اليوم. إننا والله يا أخواتي عاملون في الدنيا كادحون، ثم إلى ربنا منقلبون، وهناك سنرى أعمالنا كلها، ونلقى ربنا
وما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد منا سيقف هذه الوقفة، فعلينا ونحن نعمل أن نتذكر هذا اليقين. ما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. والله إن أعمالنا هذه التي نعملها في الدنيا ليست عملا يمر، بل هي أعمال عليها شهود وأعمال تكتب، ثم اللقاء بالله عز وجل هناك سيندم المفرطون. إذا كان الإنسان يندم على مجلس جلسه لم يذكر الله فيه، فكيف بمجلس عصى الله فيه؟ كيف بمكان عصى الله فيه؟ ولهذا يا أخواتي لا ينبغي أن نغتر بسرعة الدنيا وهذا التطور الموجود وضعف بعض الناس في تدينهم وغير ذلك. ينبغي أن نثبت، ينبغي أن نسارع إلى الخيرات، ينبغي أن نسابق إلى الخيرات، ينبغي أن نجتنب المنكرات، ولو كثر الشر في الناس ولن يغلب إن شاء الله الشر على الناس. نثبت على ديننا، نثبت على خيرنا، وإن ربنا الذي خلقنا أعلم بما يصلحنا. والله والله ما أمرنا الله بشيء إلا وخيرنا فيه، وما نهانا الله عن شيء إلا وشرنا فيه. مهما زخرف المزخرفون المعاصي سيبقى الشر فيها والضرر فيها والمفسدة فيها والبلاء فيها، ومهما حاول من حاول أن يقبح ما أمر الله به وأن يجعله تضييقا قبيحا ونحو ذلك، سيبقى ما أمر الله به النور المبين والخير العظيم والكرامة والعزة والإحسان. والله والله إن الإنسان الذي يتمسك بالله ويثبت على دين الله هو العزيز حقا وهو الغني حقا، ولو كان من أفقر الناس ولو كان لا يؤبه له، هو حقيقة قد حقق العزة بتمسكه بدين الله وطاعته لله سبحانه وتعالى. وإن مما أمر الله به النساء وخص به النساء وأكرم به النساء وحفظ به النساء الحجاب، فالحجاب ليس عادة شرقية كما يردد بعض من لا يعلم، وليس عادة كانت موجودة عند العرب ثم جاء الإسلام وتركها كما هي، بل هو من شرع الله، فرضه الله على النساء إكراما لهن. فإن المرأة في الإسلام غالية ومكانتها عالية، ولا يحفظ إلا الغالي، ولا يصان إلا العالي. لو كان عند الإنسان جوهرة نفيسة فإنه يحرص على حفظها وصيانتها لعظم مكانتها ولغلاوتها عنده. الله عز وجل قال للمؤمنات بلفظ عجيب بديع: وقل للمؤمنات، سبحان الله، قل للمؤمنات. هذا الخطاب للمؤمنات يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان، وإلا فالكل مخاطب، كل النساء مخاطبات حتى الكافرات على الصواب مخاطبات بهذا، ولكن الخطاب هنا قل للمؤمنات، خص ذلك للدلالة على أنه من مقتضى الإيمان، وللدلالة على أن المؤمنة تبادر إلى هذا وتسارع، فهو علامة على قوة الإيمان، علامة على ارتفاع درجة الإيمان في القلب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أول الحفظ غض البصر. وما أحوجنا رجالا ونساء في هذا الزمان العجيب إلى هذه القضية العظيمة، أن نغض أبصارنا، أن لا نطلق أبصارنا. قد انفتح الرجال على النساء وانفتح النساء على الرجال، صار الرجل يرى المرأة في كل مكان، يراها في الواقع ويراها في الواقع الافتراضي في هذه الوسائل الكثيرة، وصارت المرأة ترى الرجل في كل مكان، تراه في الواقع العملي وتراه في الواقع الافتراضي. فما أحوجنا إلى مجاهدة النفس على غض البصر. قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سبحان الله، انظرنا إلى هذه الجملة كيف وقعت بعد الجملة الأولى، فإن هذا يشعر ويدل على أن غض البصر من أعظم وسائل حفظ الفرج والعفة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة مأمورة بالستر وألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، والحظن أخوات الكريمات إلا ما ظهر منها، يعني ما لا يمكن ستره أو يظهر بلا قصد، كأن يأتي هواء شديد فيظهر ما سترته المرأة، فهنا هي معذورة. لكن ما قال ربنا إلا ما أظهرنا منها، وإنما قال إلا ما ظهر منها. ولذلك نحن نرى والعقلاء كذلك أن المرأة كلها زينة، شعرها زينة، وجهها زينة، جميع جسدها زينة، فالمرأة مهما كان حالها هي زينة، فيجب عليها أن لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها وقهرت عليه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن، معلوم أن الخمر ما تغطي الرأس، والجيب ما يكون عند الرقبة وينزل، فدل هذا على أن المؤمنة مأمورة بأن تنزل من خمارها إلى نحرها، أن تنزل من خمارها إلى نحرها، وهذا يقتضي أن تغطي وجهها. ولا يبدين زينتهن، سبحان الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. سبحان الله، كيف جاء كل هذا التفصيل؟ لماذا؟ للعناية، للدلالة على أن ما عدا هؤلاء فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. وسبحان الله، ما هي الزينة التي تظهرها المرأة أمام هؤلاء؟ المعلوم أنه في العادات السليمة المستقيمة لا تبدي المرأة أمام محارمها إلا شعرها ووجهها وأسافل يديها ورجليها، أما ما عدا ذلك فإنها تتحفظ وتستر. فهذا يدل على أن الزينة المأمورة المرأة بحفظها هي الشعر والوجه وأسافل القدمين، أسافل الساقين وأطراف اليدين، وهذا كالنص في تحديد الزينة الواجب على المرأة أن تسترها. ثم جاء تكميل حفظ المرأة لنفسها في قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بأرجلهن، فينتبه الناس إلى ما يخفين، وهو الخلخال الذي يكون أحيانا في الرجل، فدل ذلك على أن المرأة تستر رجلها كلها، لأن الخلخال في الغالب يكون في أسفل القدم، ومع ذلك أيضا مع ستره نهيت المرأة أن تفعل ما يظهر صوته، إكمالا لسترها وإكمالا لحفظ زينتها. ثم سبحان الله كيف ختمت الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مدلول هذا أنك أيتها المرأة المباركة إنما يكون فلاحك، إنما يكون نجاحك، إنما يكون خيرك في الدنيا والآخرة بلزوم ما تقدم في هذه الآية، وأن المرأة إذا خالفت ذلك مأمورة بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تستمر في الخطأ، وأن لا تستمر في المخالفة، بل ترجع إلى الله سبحانه وتعالى طيبة القلب مذعنة لأمر ربها سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة جدا. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها أمر عظيم أخبرت به أمنا عائشة رضي الله عنها، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أخذنا أزورهن، وهو نوع من الثياب غليظة، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. رواه البخاري، ورواه أبو داود بلفظ: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن. وهذا نوع من الثياب أيضا الغليظة، فاختمرن بها، أي غطينا وجوههن، لأن التخمير يكون للوجه، يكون للوجه. يقول الشيخ المفسر المتفنن الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: هذا الحديث صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي ستر الوجه. وبهذا يتحقق المنصف الذي يريد الحق ويريد أن يرضي الحق سبحانه وتعالى، لا يتمحل هنا وهناك ويتأول لنفسه من هنا وهناك، وإنما يريد الحق. يقول الشيخ رحمه الله وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود وهن يسألنه. والله يا أخوات، والله لو كان الأمر مشكلا لسألت الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ظاهر جدا. والله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهم، بل الأمر على حالين: إما أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم ففسرها لهن، وإما أنها ظاهرة جدا ففعلن هذا فأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع التفسير كله والعمل كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان عن صفية ما يوضح ذلك ولفظه: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين أي في المسجد معتجزات كأن على رؤوسهن الغربان. ومن هنا ذكر العلماء أن الظاهر أن خمر الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعباءات الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، لأن الغراب أسود. قال ابن حجر رحمه الله: كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة آنفا، فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقواها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله. وإيمان بتنزيله كما ترى. والكلام للشيخ الأمين بعد أن نقل كلام الحافظ بن حجر. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، أماكن إلى جهة البقيع في المدينة، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لم ينزل عليه في ذلك شيء، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، رجاء حرصا على أن ينزل الحجاب. إنما ناداها عمر حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. متفق عليه. فالصحابيات وهن لكن قدوة أيتها الفاضلات المباركات، فهمنا وبادرنا إلى ستر وجوههن. وأما ستر الرأس فلا شك فيه، بل هو محل إجماع على أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي من شعرها ولو أنملة، بل يجب سترها، ستر رأسها كله. وكذلك على الراجح كما قدمنا يجب عليها أن تستر وجهها. إن الحجاب فريضة فيها العفاف، فيها الحكمة، فيها المصلحة، فيها الخير، لا نشك في ذلك مقدار شعره. ولذلك وصيتي لأخوات الفاضلات أن يتمسكن بالحجاب ولو كثر المخالفون. ولنعلم أنه إذا قل العاملون بشيء من الشرع عظم أجر العاملين به. يقول العلماء: من أسباب زيادة الثواب في العمل أن يعمل وقت الغفلة عنه. ولذلك جاء في الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة وقت الفتن والقتال الذي يشغل الناس كالهجرة إليه. ولذلك يا أختي، لو أنك كنت في مكان ورأيت الناس قد غفلوا وضربوا في الدنيا، فأخذت مصحفك وجلست تقرأين، أجرك هنا يتضاعف. يا أختي، إذا تمسكت بحجابك مع قلة المتمسكين أو قلة المتمسكات، أجرك هنا يتضاعف. إذا كنت تسيرين في الشارع وأنت كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فإن أجرك يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن له أجر 50. قالوا: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. له أجر 50 من الصحابة، ولا يعني أن أحدا يفضل الصحابة، لكن المقصود أن أجره يتضاعف جدا حتى يصبح أجر 50 من الصحابة. فأنت يا أختي في زمن اختلال التمسك بالحجاب وقلة المتمسكات بالحجاب، أسأل الله أن يهدي المؤمنات جميعا، إذا تمسكت بالحجاب فلك بإذن الله أجر 50 صحابية كانت تتمسك بالحجاب. وهذا ماذا يدعو إلى؟ ماذا يدعو؟ يدعو إلى أن تحرص على تمام الحجاب لكي تفوزي بهذا الثواب العظيم على وجه الكمال. فتحرص المؤمنة الفاضلة على حجابها، وتدعو برفق ولين من لم تتحجب من نسائها. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى الرفق، إلى اللين، إلى حسن الكلام في دعوة الناس. إننا في زمن نفر فيه كثير من الناس، فنحتاج أن نقربهم إلى دين الله بالبسمة والرفق والكلمة الطيبة والدعوة الحسنة المغلفة بكل حسن من رقة ونحوها. وإذا كان هذا في الدعوة عامة فإنه في دعوة النساء أولى. فأوصي الأخوات بالرفق بمن لا تتحجب من نسائها، قد يكون معنا في البيت واحدة لا تتحجب، ما ننفرها، وإنما نحرص على الرفق بها وعلى دعوتها وعلى إيصال الخير لها. وليها يعاملها بما تقتضي به الولاية، ونحن ندعوها بما يقتضي ترقيق قلبها وجذبها إلى الحق، لا ما يقتضي إبعادها وبعدها ونفرتها من المحتشمات المتحجبات. حتى أنا أقول للأخوات، لا ينبغي إذا كان الأخوات في مجلس علم وجاءت فتاة يظهر منها تهاون في الحجاب، لا ينبغي أن ينظرن إليها شزرا، هذه جاءت مقبلة. فينبغي العناية بها وإعطاؤها أهمية حتى تحب هذه المجالس وتأتي إلى المجالس وتسمع الخير فتزداد خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمنات أن يفرحن بكل مبادرة تطرح في البلاد تفعل فيها الفضيلة ويقلل فيها أسباب الشر. وأن يدعون لولاة الأمر بالتوفيق والعمل بكل مبادرة خير. ما أحوجنا إلى أن نكثر من الدعاء لأنفسنا ولمن خالف في بعض أحكام الدين بالهداية إلى الصراط المستقيم. وما أحوجنا إلى الدعاء لولاة أمرنا، حتى الدعوة الخاصة التي يرجو الإنسان أن تجاب ينبغي أن يذكر فيها ولي الأمر. إذا وجد الإنسان نفسه في دعاء استشعر أنه أقرب إلى الإجابة من جهة الزمان والحال، ينبغي أن يذكر ولي الأمر وأن يدعو لولي الأمر، لأن اهتداء ولي الأمر وصلاح ولي الأمر سيعود على الجميع. وولي الأمر له مكانة عظيمة في دين الإسلام. هذه كلمات يسيرات ما أردت أن أطيل فيها، وعزمت على أن يكون الكلام في نصف ساعة لا يزيد، وهذا ما حققته إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير دروبنا ويلين قلوبنا ويثبتنا على الحق، وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يعيذنا من شرور الشياطين، من شرور شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا، وأن يجعلنا سائرين إليه سيرا حسنا، وأن يجعلنا ممن تبصر في حال الدنيا وعلم أن الدنيا قليلة وأنها سريعة وأن الموت قريب، فحرص على أن يزداد من الحسنات وأن يتخلص من المعاصي والموبقات. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ لا بس.
تقول السائلة: ما نصيحتكم لمن بلغت ابنته وتلبس حجابا حول الشعر وتلبس البنطال وتخرج في الأماكن العامة والأسواق؟
النصيحة هنا موجهة إلى طرفين. أما الطرف الأول فهو من ليست له ولاية كالأم حال وجود الأب، والإخوة حال وجود الأب، والأخوات. والنصيحة هذه قدمتها في أثناء الكلام: الحرص عليها، احتواؤها، القرب منها، تقريبها إلى الحق، تقريب الحق إليها، أمرها بالمتفق عليه بحيث تستر شعرها وتستر جسمها الستر الشرعي، ثم بعد ذلك دعوتها إلى تغطية وجهها، ويكون هذا من التدرج المشروع الذي يحقق المقصود. وأما الطرف الثاني فهو الذي له ولاية وهو الأب، ووصيتي له أن يتقي الله في هذه البنية، فإنه سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وليحرص على فعل ما يستطيع بحكم الولاية ما دام أن ذلك ممكن، وليحرص على دعوتها وأمرها وإظهار أن هذا الأمر يحزنه ويغضبه، وأن لا ييأس منها أبدا، وأن لا يقول هذه كذا وكذا، بل يستمر في دعوتها ويستمر في أمرها ويستمر في الإحسان إليها ويستمر في الأخذ على يدها بما يستطيع، مع أمر عظيم أوصي به الجميع يجب أن لا نغفل عنه دائما، وهو الدعاء. أن ندعو لأنفسنا ولها بالهداية، ولا سيما في الأزمنة التي نرجو فيها إجابة الدعاء، مثل حال السجود ومثل في آخر الليل، ندعو لهذه البنية بأن يهديها الله وأن يصلحها الله، ونبتعد عما يقسي قلبها وينفرها عن الحق. نعم.
تقول السائلة: ما توجيهكم لمن كانت تلبس النقاب ثم نزعته وحجتها أن كل الناس لا يلبسونه وأكثرهم قد نزعه؟
لقد تضمن الكلام شيئا عن هذا، وهو أن الإنسان يعبد الله ولا يلتفت إلى حال الناس، وكل سيدخل القبر وحده ويلقى الله وحده ويحاسب وحده، والله لا عذر للإنسان في كثرة المخالفين. فعلى أختي هذه أن تتقي الله وأن ترجع إلى الحق الذي كانت عليه، وأن تلبس نقابها، ولا تقول خلاص أنا كشفت وجهي والناس رأوه. لا، ارجعي إلى الحق، ارجعي إلى الحق، واستري وجهك والله سيفرح بك. والله إن كنت صادقة الله سيفرح بك، لأن الله يفرح بعودة عبده، يفرح بأن يعود عبده إليه. والله لربنا أفرح بتوبة عبده ممن فقد شيئا تقف عليه حياته وكاد أن يموت ثم وجده، سبحان الله كيف كم سيفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بهذا. سبحان الله، الله يفرح بك تعصي الله ثم تقبل عليه، ما هو فقط يغفر لك، لا يفرح بك. والله يا أختاه لو أنك الآن تبت إلى الله ولبست النقاب إيمانا بالله وتصديقا بكتاب الله وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بالصحابيات الجليلات، والله إن الله يفرح بك. فقط نستشعر هذا الأمر، نعود إلى الله فيفرح بنا وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. يا لها من كرامة ويا لها من مكانة أن الله يفرح بعبده. نعم.
تقول السائلة: هل يعتبر عدم لبس النقاب إثم وخطيئة ومن كبائر الذنوب؟
أما السؤال هل هو من الكبائر أو الصغائر، هذا ما ينبغي، والسلف ما كانوا ينظرون إلى هذا، وإنما ينظرون إلى أنه معصية أو لا. ولا شك أن كشف الوجه على الراجح من أقوال العلماء على ما دلت عليه الأدلة البينة حرام، وأن المرأة تأثم إذا كشفت وجهها، هذا الراجح عندنا، وقد درسنا المسألة مرارا وتكرارا فما ازددنا إلا يقينا. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها، ويحرم عليها أن تكشف وجهها، وكشف المرأة لوجهها معصية لله سبحانه وتعالى، هذا الراجح من أقوال العلماء. فأنا والله أوصي أخوات الفاضلات بأن يحرصن حرصا شديدا على ستر وجوههن، وإن لم يكن الوجه زينة فلا أدري ما الزينة. ولا ينبغي للمرأة أن تفتش وأن هنا خلافا، وأن القضية في الأدلة، والأدلة واضحة وبينة. فالحذر الحذر من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نأخذ سؤالا واحدا. نعم.
تقول السائلة: ما هي شروط الحجاب كما جاء في الكتاب والسنة، وما هو العمر المناسب للحجاب، وهل يشترط البلوغ؟
شروط الحجاب أن يكون ساترا للزينة، بأن لا يكون زينة في نفسه، فإنه لو كان زينة في نفسه فإنه يحتاج إلى ستر، لأنه يصبح من الزينة التي أظهرت. فبعض أخواتنا اليوم يلبسن العباءة المخصرة والعباءة التي فيها نقوش، وقد يكون فيها أشياء لماعة ونحو ذلك، وهذا يخالف الحجاب، وقد تضع الطرحة على رأسها وفيها الترتر هذا مما يلمع ونحو ذلك، وهذا يخالف الحجاب، لأن مقصود الحجاب الستر، وهذا زينة في نفسه. كذلك يشترط في الحجاب، وهو داخل في هذه القضية، أعني الستر، أن لا يكون ضيقا بحيث يحجم ما تحته، بل ينبغي أن يكون فضفاضا بحيث لا يظهر حجم ما تحته. ولذلك بعض أهل العلم يرون أن العباءة لا بد أن تكون على الرأس حتى لا تحجم الكتفين والصدر. وإن كنت أنا أرى والله أعلم أن المقصود هو الستر، فإذا كانت العباءة التي على الكتف يسدل عليها خمار يصل إلى أسفل، إلى مثلا يعني إلى أعلى الفخذين ونحو ذلك، بحيث يستر الكتفين والصدر، أن هذا لا بأس به ولا حرج. المهم أن لا يحجم ما تحته، فلو كانت عباءة الرأس تحجم ما تحته لما جازت. وإذا كانت عباءة الكتف تستر ولا تحجم فإنها جائزة. كذلك يشترط في الحجاب أن لا يكون شفافا بحيث يظهر ما تحته ولو تحت الشمس، ولو تحت الشمس. بعض الأحجبة التي توضع مثلا على الشعر هي من حيث نظرها سوداء وتستر ما تحتها، لكن إذا وقفت المرأة تحت الشمس يظهر شعرها تحته، حتى لو كانت صابغة شعرها فإن الذي يرى ينظر من بعيد يرى أنها قد صبغت شعرها. فهذا لا يجوز، لا بد من أن يكون الحجاب ساترا. وأما متى يبدأ بالحجاب، فالقاعدة الشرعية أنه يمرن على الواجب قبل أن يجب كالتمرين على الصلاة، فيبدأ بتمرين البنت الصغيرة على الحجاب، ولكن لا 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 لا, لا يعني تؤمر به الصغيرة جدا، لأنها ما تدرك، ولأنها قد ترى البنات يلعبن وهي مقيدة فقد تكره الحجاب، وتكون النتيجة أنها إذا كبرت تنزع الحجاب. وإنما يراعى أن تصل البنت إلى سن تدرك فيه، وأن يكون حجم جسمها أيضا يقتضي أن تلبس الحجاب. فإذا بلغت واجب لبسها للحجاب. إذن هل يجب الحجاب قبل البلوغ؟ يقول الفقهاء يجب في حالة واحدة، إذا كان حال المرأة ووجه المرأة وجسم المرأة فيه فتنة، يعني البنت إذا كان فيه فتنة كأن كانت البنت جميلة جدا أو كان جسمها كبيرا أو نحو ذلك، يجب الستر درءا للفتنة عنها وعن غيرها. وإن كان الأصل أن كل شيء لا يجب إلا عند البلوغ، لكن إذا وجد المقتضى الشرعي قبل البلوغ فإنه يجب العمل به. لعلنا نكتفي بهذا. والشيخ محمد يقول سؤال وأنا طيب لا بأس.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تزيل النقاب وتكشف وجهها لأن عندها حالة مرضية وهي نقص الأكسجين ونقص الحديد المتكرر وحالة الإغماء تأتي فجأة؟
الأصل أن تفعل ما يدفع الضرر بغير كشف وجهها، كأن تجعل الطبقة التي عند الأنف والفم من النقاب أخف من غيرها، فتكون الطبقة عند الأنف الذي هو مجرى النفس وعند الفم أخف من غيرها. فإذا كفى هذا وجب الاقتصار عليه، وجب الاقتصار عليه. وإذا لم يكفي وكانت الحالة الطبية تستدعي عدم تغطية الأنف فإنه يمكن كشف الأنف فقط بأن يعني يفصل النقاب بطريقة ساترة إلا على جهة الأنف من جهة التنفس. ولو فرضنا جدلا أن هذا لا يدفع الضرر وأنه لابد أن تكشف وجهها، وإلا تضررت ضررا حقيقيا بالغا وليس ضررا موهوما أو متوقعا فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتفعل ما تحتاج إليه فقط لدفع الضرورة ولا تتوسع في هذا، فيجب مراعاة التدرج الذي ذكرناه، ولا يجوز الهجوم على كشف الوجه بهذه الحجة كما يقول بعض الأطباء لبعض النساء: يجب أن تكشفي وجهك لأن عندك يعني نقصا في التنفس أو نقصا في الحديد أو نحو ذلك. نقول لابد من تقوى الله هنا، فيفعل ما ذكرناه أولا، فإن لم ينفع يذكر يفعل ما ذكرناه ثانيا، فإن لم ينفع يفعل ما يدفع الضرورة فقط من غير توسع في هذا الأمر. حمى الله المؤمنين والمؤمنات من كل سوء، ووفق الله كل مؤمنة إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، معاشر من يسمعنا في كل مكان، أحمد الله عز وجل أن يسر لنا الاجتماع على العلم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص فيه والعمل به والاستنارة به، فإن العلم شجرة كل خير، وإن الجهل شجرة كل شر. ما ظهر الشر إلا عند الجهل، ومن دحر الشيطان وحزبه إلا عند وجود العلم. إن ربنا سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، والله إن ربنا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم من أجل أن نعبده ومن أجل أن نوحده، لنمر في هذه الدنيا التي هي دار ممر لا دار مقر، ولنجد ما قدمنا عند لقاء الله عز وجل، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة عظيمة، في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها فتحركت واضطربت من باطنها إلى أعلاها اضطرابا عظيما شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في بطنها من الكنوز، وأخرجت ما في بطنها من الأموات، وقال الإنسان ما لها. قال جنس الإنسان لما بعث فرأى الأرض قد تغيرت، ليست الأرض كالأرض وليست الحال كالحال، قال ما لها، ما الذي حدث لها؟ قد أخرجت ما في باطنها وتغير ظاهرها. يومئذ تحدث أخبارها، في يوم القيامة تحدث الأرض بما عمل عليها، فمن عمل عليها خيرا حدثت به، ومن عمل عليها شرا حدثت به. في ذلك اليوم حتى الأرض تشهد، حتى الأرض التي سرت عليها إلى شر تشهد عليك، والأرض التي سرت عليها إلى خير تشهد عليك، تشهد لك الأرض التي فعلت فيها شرا تشهد عليك، والأرض التي فعلت فيها خيرا تشهد لك بإذن ربها، لأن ربها أوحى لها وأذن لها وأمرها بذلك. يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها بإذن ربك أنه أمرها أن تحدث وأن تشهد في ذلك اليوم حيث يجتمع الشهود، يصدر الناس أشتاتا أوزاعا على أحوال مختلفة ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل خيرا ولو قليلا سيراه في ذلك اليوم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل شرا ولو قليلا فسيراه في ذلك اليوم. إننا والله يا أخواتي عاملون في الدنيا كادحون ثم إلى ربنا منقلبون، وهناك سنرى أعمالنا كلها ونلقى ربنا، وما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد منا سيقف هذه الوقفة، فعلينا ونحن نعمل أن نتذكر هذا اليقين، ما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. والله إن أعمالنا هذه التي نعملها في الدنيا ليست عملا يمر، بل هي أعمال عليها شهود وأعمال تكتب، ثم اللقاء بالله عز وجل هناك سيندم المفرطون. إذا كان الإنسان يندم على مجلس جلسه لم يذكر الله فيه، فكيف بمجلس عصى الله فيه؟ كيف بمكان عصى الله فيه؟ ولهذا يا أخواتي لا ينبغي أن نغتر بسرعة الدنيا وهذا التطور الموجود وضعف بعض الناس في تدينهم وغير ذلك، ينبغي أن نثبت، ينبغي أن نسارع إلى الخيرات، ينبغي أن نسابق إلى الخيرات، ينبغي أن نجتنب المنكرات، ولو كثر الشر في الناس ولن يغلب إن شاء الله الشر على الناس، نثبت على ديننا، نثبت على خيرنا، وإن ربنا الذي خلقنا أعلم بما يصلحنا. والله والله ما أمرنا الله بشيء إلا وخيرنا فيه، وما نهانا الله عن شيء إلا وشرنا فيه، مهما زخرف المزخرفون المعاصي سيبقى الشر فيها والضرر فيها والمفسدة فيها والبلاء فيها، ومهما حاول من حاول أن يقبح ما أمر الله به وأن يجعله تضييقا قبيحا ونحو ذلك، سيبقى ما أمر الله به النور المبين والخير العظيم والكرامة والعزة والإحسان. والله والله إن الإنسان الذي يتمسك بالله ويثبت على دين الله هو العزيز حقا وهو الغني حقا، ولو كان من أفقر الناس ولو كان لا يؤبه له، هو حقيقة قد حقق العزة بتمسكه بدين الله وطاعته لله سبحانه وتعالى. وإن مما أمر الله به النساء وخص به النساء وأكرم به النساء وحفظ به النساء الحجاب، فالحجاب ليس عادة شرقية كما يردد بعض من لا يعلم، وليس عادة كانت موجودة عند العرب ثم جاء الإسلام وتركها كما هي، بل هو من شرع الله، فرضه الله على
على النساء إكراما لهن، فإن المرأة في الإسلام غالية ومكانتها عالية، ولا يحفظ إلا الغالي، ولا يصان إلا العالي. لو كان عند الإنسان جوهرة نفيسة فإنه يحرص على حفظها وصيانتها لعظم مكانتها ولغلاوتها عنده. الله عز وجل قال للمؤمنات بلفظ عجيب بديع: وقل للمؤمنات، سبحان الله، قل للمؤمنات. هذا الخطاب للمؤمنات يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان، وإلا فالكل مخاطب، كل النساء مخاطبات، حتى الكافرات على الصواب مخاطبات بهذا، ولكن الخطاب هنا قل للمؤمنات، خص ذلك للدلالة على أنه من مقتضى الإيمان، وللدلالة على أن المؤمنة تبادر إلى هذا وتسارع، فهو علامة على قوة الإيمان، علامة على ارتفاع درجة الإيمان في القلب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أول الحفظ، غض البصر. وما أحوجنا رجالا ونساء في هذا الزمان العجيب إلى هذه القضية العظيمة، أن نغض أبصارنا، أن لا نطلق أبصارنا. قد انفتح الرجال على النساء وانفتح النساء على الرجال، صار الرجل يرى المرأة في كل مكان، يراها في الواقع ويراها في الواقع الافتراضي في هذه الوسائل الكثيرة، وصارت المرأة ترى الرجل في كل مكان، تراه في الواقع العملي وتراه في الواقع الافتراضي. فما أحوجنا إلى مجاهدة النفس على غض البصر. قل للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سبحان الله، انظرنا إلى هذه الجملة كيف وقعت بعد الجملة الأولى، فإن هذا يشعر ويدل على أن غض البصر من أعظم وسائل حفظ الفرج والعفة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة مأمورة بالستر وألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، والحظن أخوات الكريمات إلا ما ظهر منها، يعني ما لا يمكن ستره أو يظهر بلا قصد، كأن يأتي هواء شديد فيظهر ما سترته المرأة، فهنا هي معذورة. لكن ما قال ربنا إلا ما أظهرنا منها، وإنما قال إلا ما ظهر منها. ولذلك نحن نرى والعقلاء كذلك أن المرأة كلها زينة، شعرها زينة، وجهها زينة، جميع جسدها زينة، فالمرأة مهما كان حالها هي زينة، فيجب عليها أن لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها وقهرت عليه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن، معلوم أن الخمر ما تغطي الرأس، والجيب ما يكون عند الرقبة وينزل، فدل هذا على أن المؤمنة مأمورة بأن تنزل من خمارها إلى نحرها، أن تنزل من خمارها إلى نحرها، وهذا يقتضي أن تغطي وجهها ولا يبدين زينتهن، سبحان الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. سبحان الله، كيف جاء كل هذا التفصيل؟ لماذا؟ للعناية، للدلالة على أن ما عدا هؤلاء فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. وسبحان الله، ما هي الزينة التي تظهرها المرأة أمام هؤلاء؟ المعلوم أنه في العادات السليمة المستقيمة لا تبدي المرأة أمام محارمها إلا شعرها ووجهها وأسافل يديها ورجليها، أما ما عدا ذلك فإنها تتحفظ وتستر. فهذا يدل على أن الزينة المأمورة المرأة بحفظها هي الشعر والوجه وأسافل القدمين، أسافل الساقين وأطراف اليدين، وهذا كالنص في تحديد الزينة الواجب على المرأة أن تسترها. ثم جاء تكميل حفظ المرأة لنفسها في قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن، فينتبه الناس إلى ما يخفين، وهو الخلخال الذي يكون أحيانا في الرجل، فدل ذلك على أن المرأة تستر رجلها كلها، لأن الخلخال في الغالب يكون في أسفل القدم، ومع ذلك أيضا مع ستره نهيت المرأة أن تفعل ما يظهر صوته إكمالا لسترها وإكمالا لحفظ زينتها. ثم سبحان الله كيف ختمت الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مدلول هذا أنك أيتها المرأة المباركة إنما يكون فلاحك، إنما يكون نجاحك، إنما يكون خيرك في الدنيا والآخرة بلزوم ما تقدم في هذه الآية، وأن المرأة إذا خالفت ذلك مأمورة بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تستمر في الخطأ، وأن لا تستمر في المخالفة، بل ترجع إلى الله سبحانه وتعالى طيبة القلب مذعنة لأمر ربها سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة جدا. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها أمر عظيم أخبرت به أمنا عائشة رضي الله عنها، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزورهن، وهو نوع من الثياب غليظة، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها، رواه البخاري. ورواه أبو داود بلفظ يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن، وهذا نوع من الثياب أيضا الغليظة، فاختمرن بها أي غطينا وجوههن، لأن التخمير يكون للوجه، يكون للوجه. يقول الشيخ المفسر المتفنن الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، هذا الحديث صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أجورهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي ستر الوجه. وبهذا يتحقق المنصف الذي يريد الحق ويريد أن يرضي الحق سبحانه وتعالى، لا يتمحل هنا وهناك ويتأول لنفسه من هنا وهناك، وإنما يريد الحق. يقول الشيخ رحمه الله وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود، وهن يسألنه. والله يا أخوات، والله لو كان الأمر مشكلا لسألت الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ظاهر جدا. والله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهم، بل الأمر على حالين: إما أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم ففسرها لهن، وإما أنها ظاهرة جدا ففعلن هذا فأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع التفسير كله والعمل كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان عن صفية ما يوضح ذلك ولفظه: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين أي في المسجد معتجزات كأن على رؤوسهن الغربان. ومن هنا ذكر العلماء أن الظاهر أن خمر الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعباءات الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، لأن الغراب أسود. قال ابن حجر رحمه الله: كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة آنفا، فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقواها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. والكلام للشيخ الأمين بعد أن نقل كلام الحافظ بن حجر. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، أماكن إلى جهة البقيع في المدينة، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لم ينزل عليه في ذلك شيء، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، رجاء حرصا على أن ينزل الحجاب. إنما ناداها عمر حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، متفق عليه. فالصحابيات وهن لكن قدوة أيتها الفاضلات المباركات، فهمن وبادرن إلى ستر وجوههن. وأما ستر الرأس فلا شك فيه، بل هو محل إجماع على أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي من شعرها ولو أنملة، بل يجب سترها، ستر رأسها كله. وكذلك على الراجح كما قدمنا يجب عليها أن تستر وجهها. إن الحجاب فريضة فيها العفاف، فيها الحكمة، فيها المصلحة، فيها الخير، لا نشك في ذلك مقدار شعره. ولذلك وصيتي لأخوات الفاضلات أن يتمسكن بالحجاب ولو كثر المخالفون. ولنعلم أنه إذا قل العاملون بشيء من الشرع عظم أجر العاملين به. يقول العلماء: من أسباب زيادة الثواب في العمل أن يعمل وقت الغفلة عنه. ولذلك جاء في الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة وقت الفتن والقتال الذي يشغل الناس كالهجرة إليه. ولذلك يا أختي، لو أنك كنت في مكان ورأيت الناس قد غفلوا وضربوا في الدنيا، فأخذت مصحفك وجلست تقرأين، أجرك هنا يتضاعف. يا أختي، إذا تمسكت بحجابك مع قلة المتمسكين أو قلة المتمسكات، أجرك هنا يتضاعف. إذا كنت تسيرين في الشارع وأنت كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود فإن أجرك يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن له أجر 50، قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم، له أجر 50 من الصحابة. ولا يعني أن أحدا يفضل الصحابة، لكن المقصود أن أجره يتضاعف جدا حتى يصبح أجر 50 من الصحابة. فأنت يا أختي في زمن اختلال التمسك بالحجاب وقلة المتمسكات بالحجاب، أسأل الله أن يهدي المؤمنات جميعا، إذا تمسكت بالحجاب فلك بإذن الله أجر 50 صحابية كانت تتمسك بالحجاب. وهذا ماذا يدعو؟ إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى أن تحرصي على تمام الحجاب لكي تفوزي بهذا الثواب العظيم على وجه الكمال. فتحرص المؤمنة الفاضلة على حجابها وتدعو برفق ولين من لم تتحجب من نسائها. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى الرفق، إلى اللين، إلى حسن الكلام في دعوة الناس. إننا في زمن نفر فيه كثير من الناس، فنحتاج أن نقربهم إلى دين الله بالبسمة والرفق والكلمة الطيبة والدعوة الحسنة المغلفة بكل حسن من رقة ونحوها. وإذا كان هذا في الدعوة عامة فإنه في دعوة النساء أولى. فأوصي الأخوات بالرفق بمن لا تتحجب من نسائها، قد يكون معنا في البيت واحدة لا تتحجب، ما ننفرها وإنما نحرص على الرفق بها وعلى دعوتها وعلى إيصال الخير لها. وليها يعاملها بما تقتضي به الولاية، ونحن ندعوها بما يقتضي ترقيق قلبها وجذبها إلى الحق، لا ما يقتضي إبعادها وبعدها ونفرتها من المحتشمات المتحجبات. حتى أنا أقول للأخوات، لا ينبغي إذا كان الأخوات في مجلس علم وجاءت فتاة يظهر منها تهاون في الحجاب، لا ينبغي أن ينظرن إليها شزرا، هذه جاءت مقبلة. فينبغي العناية بها وإعطاؤها أهمية حتى تحب هذه المجالس وتأتي إلى المجالس وتسمع الخير فتزداد خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمنات أن يفرحن بكل مبادرة تطرح في البلاد تفعل فيها الفضيلة ويقلل فيها أسباب الشر. وأن يدعون لولاة الأمر بالتوفيق والعمل بكل مبادرة خير. ما أحوجنا إلى أن نكثر من الدعاء لأنفسنا ولمن خالف في بعض أحكام الدين بالهداية إلى الصراط المستقيم. وما أحوجنا إلى الدعاء لولاة أمرنا، حتى الدعوة الخاصة التي يرجو الإنسان أن تجاب ينبغي أن يذكر فيها ولي الأمر. إذا وجد الإنسان نفسه في دعاء استشعر أنه أقرب إلى الإجابة من جهة الزمان والحال ينبغي أن يذكر ولي الأمر وأن يدعو لولي الأمر، لأن اهتداء ولي الأمر وصلاح ولي الأمر سيعود على الجميع، وولي الأمر له مكانة عظيمة في دين الإسلام. هذه كلمات يسيرات ما أردت أن أطيل فيها، وعزمت على أن يكون الكلام في نصف ساعة لا يزيد، وهذا ما حققته إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير دروبنا ويلين قلوبنا ويثبتنا على الحق، وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يعيذنا من شرور الشياطين، من شرور شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا، وأن يجعلنا سائرين إليه سيرا حسنا، وأن يجعلنا ممن تبصر في حال الدنيا وعلم أن الدنيا قليلة وأنها سريعة وأن الموت قريب، فحرص على أن يزداد من الحسنات وأن يتخلص من المعاصي والموبقات. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ لا بس.
تقول السائلة: ما نصيحتكم لمن بلغت ابنته وتلبس حجابا حول الشعر وتلبس البنطال وتخرج في الأماكن العامة والأسواق؟
النصيحة هنا موجهة إلى طرفين، أما الطرف الأول فهو من ليست له ولاية كالأم حال وجود الأب، والإخوة حال وجود الأب، والأخوات، والنصيحة هذه قدمتها في أثناء الكلام، الحرص عليها، احتواؤها، القرب منها، تقريبها إلى الحق، تقريب الحق إليها، أمرها بالمتفق عليه بحيث تستر شعرها وتستر جسمها الستر الشرعي، ثم بعد ذلك دعوتها إلى تغطية وجهها، ويكون هذا من التدرج المشروع الذي يحقق المقصود. وأما الطرف الثاني فهو الذي له ولاية وهو الأب، ووصيتي له أن يتقي الله في هذه البنية، فإنه سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وليحرص على فعل ما يستطيع بحكم الولاية ما دام أن ذلك ممكن، وليحرص على دعوتها وأمرها وإظهار أن هذا الأمر يحزنه ويغضبه، وأن لا ييأس منها أبدا، وأن لا يقول هذه كذا وكذا، بل يستمر في دعوتها ويستمر في أمرها ويستمر في الإحسان إليها ويستمر في الأخذ على يدها بما يستطيع، مع أمر عظيم أوصي به الجميع يجب أن لا نغفل عنه دائما، وهو الدعاء، أن ندعو لأنفسنا ولها بالهداية، ولا سيما في الأزمنة التي نرجو فيها إجابة الدعاء، مثل حال السجود ومثل في آخر الليل، ندعو لهذه البنية بأن يهديها الله وأن يصلحها الله، ونبتعد عما يقسي قلبها وينفرها عن الحق. نعم.
تقول السائلة: ما توجيهكم لمن كانت تلبس النقاب ثم نزعت وحجتها أن كل الناس لا يلبسونه وأكثرهم قد نزعه؟
لقد تضمن الكلام شيئا عن هذا، وهو أن الإنسان يعبد الله ولا يلتفت إلى حال الناس، وكل سيدخل القبر وحده ويلقى الله وحده ويحاسب وحده، والله لا عذر للإنسان في كثرة المخالفين. فعلى أختي هذه أن تتقي الله وأن ترجع إلى الحق الذي كانت عليه، وأن تلبس نقابها، ولا تقول خلاص أنا كشفت وجهي والناس رأوه. لا، ارجعي إلى الحق، ارجعي إلى الحق واستري وجهك، والله سيفرح بك. والله إن كنت صادقة الله سيفرح بك، لأن الله يفرح بعودة عبده، يفرح بأن يعود عبده إليه. والله لربنا أفرح بتوبة عبده ممن فقد شيئا تقف عليه حياته وكاد أن يموت ثم وجده. سبحان الله، كيف كم سيفرح الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بهذا. سبحان الله، الله يفرح بك، تعصي الله ثم تقبل عليه، ما هو فقط يغفر لك، لا، يفرح بك. والله يا أختاه، لو أنك الآن تبت إلى الله ولبست النقاب إيمانا بالله وتصديقا بكتاب الله وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بالصحابيات الجليلات، والله إن الله يفرح بك. فقط نستشعر هذا الأمر، نعود إلى الله فيفرح بنا، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. يا لها من كرامة، يا لها من مكانة أن الله يفرح بعبده. نعم.
تقول السائلة: هل يعتبر عدم لبس النقاب إثم وخطيئة ومن كبائر الذنوب؟
أما السؤال هل هو من الكبائر أو الصغائر، هذا ما ينبغي، والسلف ما كانوا ينظرون إلى هذا، وإنما ينظرون إلى أنه معصية أو لا. ولا شك أن كشف الوجه على الراجح من أقوال العلماء على ما دلت عليه الأدلة البينة حرام، وأن المرأة تأثم إذا كشفت وجهها، هذا الراجح عندنا، وقد درسنا المسألة مرارا وتكرارا فما ازددنا إلا يقينا. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها، ويحرم عليها أن تكشف وجهها، وكشف المرأة لوجهها معصية لله سبحانه وتعالى، هذا الراجح من أقوال العلماء. فأنا والله أوصي أخواتي الفاضلات بأن يحرصن حرصا شديدا على ستر وجوههن، وإن لم يكن الوجه زينة فلا أدري ما الزينة. ولا ينبغي للمرأة أن تفتش وأن هنا خلافا، وأن القضية في الأدلة، والأدلة واضحة وبينة، فالحذر الحذر من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نأخذ سؤالا واحدا.
تقول السائلة: ما هي شروط الحجاب كما جاء في الكتاب والسنة، وما هو العمر المناسب للحجاب، وهل يشترط البلوغ؟
شروط الحجاب أن يكون ساترا للزينة، بأن لا يكون زينة في نفسه، فإنه لو كان زينة في نفسه فإنه يحتاج إلى ستر، لأنه يصبح من الزينة التي أظهرت. فبعض أخواتنا اليوم يلبسن العباءة المخصرة والعباءة التي فيها نقوش وقد يكون فيها أشياء لماعة ونحو ذلك، وهذا يخالف الحجاب، وقد تضع الطرحة على رأسها وفيها الترتر هذا مما يلمع ونحو ذلك، وهذا يخالف الحجاب، لأن مقصود الحجاب الستر، وهذا زينة في نفسه. كذلك يشترط في الحجاب، وهو داخل في هذه القضية، أعني الستر، أن لا يكون ضيقا بحيث يحجم ما تحته، بل ينبغي أن يكون فضفاضا بحيث لا يظهر حجم ما تحته. ولذلك بعض أهل العلم يرون أن العباءة لا بد أن تكون على الرأس حتى لا تحجم الكتفين والصدر. وإن كنت أنا أرى والله أعلم أن المقصود هو الستر، فإذا كانت العباءة التي على الكتف يسدل عليها خمار يصل إلى أسفل، إلى مثلا يعني إلى أعلى الفخذين ونحو ذلك، بحيث يستر الكتفين والصدر، أن هذا لا بأس به ولا حرج. المهم أن لا يحجم ما تحته، فلو كانت عباءة الرأس تحجم ما تحته لما جازت، وإذا كانت عباءة الكتف تستر ولا تحجم فإنها جائزة. كذلك يشترط في الحجاب أن لا يكون شفافا بحيث يظهر ما تحته ولو تحت الشمس، ولو تحت الشمس. بعض الأحجبة التي توضع مثلا على الشعر هي من حيث نظرها سوداء وتستر ما تحتها، لكن إذا وقفت المرأة تحت الشمس يظهر شعرها تحته، حتى لو كانت صابغة شعرها فإن الذي يرى ينظر من بعيد يرى أنها قد صبغت شعرها، فهذا لا يجوز، لا بد من أن يكون الحجاب ساترا. وأما متى يبدأ بالحجاب، فالقاعدة الشرعية أنه يمرن على الواجب قبل أن يجب، كالتمرين على الصلاة، فيبدأ بتمرين البنت الصغيرة على الحجاب، ولكن لا 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 لا, لا يعني تؤمر به الصغيرة جدا، لأنها ما تدرك، ولأنها قد ترى البنات يلعبن وهي مقيدة فقد تكره الحجاب، وتكون النتيجة أنها إذا كبرت تنزع الحجاب، وإنما يراعى أن تصل البنت إلى سن تدرك فيه، وأن يكون حجم جسمها أيضا يقتضي أن تلبس الحجاب. فإذا بلغت واجب لبسها للحجاب. إذن هل يجب الحجاب قبل البلوغ؟ يقول الفقهاء يجب في حالة واحدة، إذا كان حال المرأة ووجه المرأة وجسم المرأة فيه فتنة، يعني البنت إذا كان فيه فتنة، كأن كانت البنت جميلة جدا أو كان جسمها كبيرا أو نحو ذلك، يجب الستر درءا للفتنة عنها وعن غيرها. وإن كان الأصل أن كل شيء لا يجب إلا عند البلوغ، لكن إذا وجد المقتضى الشرعي قبل البلوغ فإنه يجب العمل به. لعلنا نكتفي بهذا، والشيخ محمد يقول سؤال طيب لا بأس.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تزيل النقاب وتكشف وجهها لأن عندها حالة مرضية وهي نقص الأكسجين ونقص الحديد المتكرر وحالة الإغماء تأتي فجأة؟
الأصل أن تفعل ما يدفع الضرر بغير كشف وجهها، كأن تجعل الطبقة التي عند الأنف والفم من النقاب أخف من غيرها، فتكون الطبقة عند الأنف الذي هو مجرى النفس وعند الفم أخف من غيرها. فإذا كفى هذا وجب الاقتصار عليه، وجب الاقتصار عليه. وإذا لم يكفي وكانت الحالة الطبية تستدعي عدم تغطية الأنف، فإنه يمكن كشف الأنف فقط بأن يعني يفصل النقاب بطريقة ساترة إلا على جهة الأنف من جهة التنفس. ولو فرضنا جدلا أن هذا لا يدفع الضرر وأنه لابد أن تكشف وجهها، وإلا تضررت ضررا حقيقيا بالغا وليس ضررا موهوما أو متوقعا، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتفعل ما تحتاج إليه فقط لدفع الضرورة ولا تتوسع في هذا. فيجب مراعاة التدرج الذي ذكرناه، ولا يجوز الهجوم على كشف الوجه بهذه الحجة كما يقول بعض الأطباء لبعض النساء: يجب أن تكشفي وجهك لأن عندك يعني نقصا في التنفس أو نقصا في الحديد أو نحو ذلك. نقول لابد من تقوى الله هنا، فيفعل ما ذكرناه أولا، فإن لم ينفع يذكر يفعل ما ذكرناه ثانيا، فإن لم ينفع يفعل ما يدفع الضرورة فقط من غير توسع في هذا الأمر. حمى الله المؤمنين والمؤمنات من كل سوء، ووفق الله كل مؤمنة إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.